إماما من الوالي ما دام مقيما في دار صهره.
وأرى بالإضافة إلى هذا أي ولاء المختار الأكيد للعلويين وعمله الدؤوب الصامد في سبيل انتقال السلطة إليهم، أرى أن المختار يشتهر بالكياسة وبعد النظر والمقدرة الفائقة على إدارة شؤون الثورة بحزم وروية،
كما تقول يا أبا شداد. وهذا الكلام يذكرني بقول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب للمختار، إذ كان المختار صبيا وجاء به أبوه فأجلسه أمير المؤمنين في حجره ومسح رأسه وهو يقول: يا كيس يا كيس.
حسنا، وماذا لديكم من أخبار عن تحركات يزيد ضد الثورة هنا؟ وهل ترون أن الأمر لا زال خفيا عنه وله في الكوفة عيون وآذان؟
بالتأكيد، إنني سمعت أن شمر بن ذي الجوشن الضبابي وعمر بن سعد وجماعة قد كتبوا ليزيد بشأن الكوفة وحالها.
وماذا ترون؟ ما يزيد بصانع؟
أحسب أن الكوفة مقبلة على عهد جديد من الظلم والطغيان، وقد يوليها ابن زياد، وهذا مثل أبيه في بغضه وعدائه لأهل البيت.
وبلغ يزيد كتاب مرتزقته بشأن بيعة أهل الكوفة إلى مسلم بن عقيل، فأرسل إليها عبيد الله بن زياد واليا وأمره بأن يضرب بيد من حديد على المناوئين لسياستهم. وخرج ابن مرجانة من البصرة يجد السير إلى الكوفة، فدخلها متنكرا، فظنه الناس وهو في طريقه إلى القصر الحسين بن علي عليه السلام، فتعالت أصواتهم بالهتاف له والترحيب بقدومه.
مرحبا بك يا ابن رسول الله، مرحبا بك يا ابن رسول الله.
أهلا، قدمت خير مقدم على أهلك وأنصارك وشيعتك.
مرحبا بك يا ابن رسول الله.
وهال ابن زياد هذا المشهد واغتاظ منه، ولكنه استطاع أن يكبت غيظه وغضبه، وعندما أشرف على باب القصر أزاح اللثام عن وجهه وقال:
شاهت الوجوه، أنا أمير الخليفة يزيد بن معاوية عليكم.
وبعد أن حط ابن زياد رحاله في القصر، اجتمع إليه أنصار الأمويين وجمع من الناس، فأخذ يتهدد ويتوعد، وبث دعاته وأنصار الأمويين في الكوفة يخوفون الناس من شره. وحينما بلغت أخباره مسلم بن عقيل، غادر بيت المختار والتجأ إلى دار هانئ بن عروة المرادي، وكان من أبرز أشراف الكوفة. وضجت الكوفة بالأحداث، واستشهد مسلم وهانئ، وتبع ذلك فاجعة كربلاء، وعم الحزن الكوفة ودار الهمس بين القوم.
هل عندك خبر عن المختار؟ سمعت أن الرجل لم يشترك في واقعة كربلاء، بالرغم من أنه كان متحمساً للدعوة إلى الحسين.
أظن أن المختار كان يرى أن مناصرته للحسين لا تجديه نفعاً، وأن جميع العوامل والظروف قد تجمعت لترسم تلك المأساة على صعيد كربلاء، وآثر أن يتروى لينتقم من قاتلي الإمام الحسين.
لا، لا تظلم الرجل، لأني سمعت أن المختار قد جمع جماعة من الشيعة واتجه بهم قاصدا نصرة الحسين عليه السلام، فأخذته الشرطة التي كلفها ابن زياد بملاحقة الخارجين لنصرة الحسين، فاعتقلته الشرطة، وحينما أدخلوه على ابن مرجانة تناول قضيبا وانهال به يضربه على وجهه ورأسه،
يا للعجب،
فأصاب عينه وشترها، ثم ألقاه في السجن مع من اعتقلهم من الشيعة، وهو الآن في السجن المظلم المسمى بالطامورة.
وكان يوم ذاك ميثم التمار معتقلا، ومن بين المعتقلين أيضا عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث، وكان المختار وابن الحارث يعتقدان أن ابن زياد سيقتلهما لا محالة، فجعلا يستعدان للقاء الله. ولكن ميثم التمار وبما انتهى إليه من أمير المؤمنين علي سلام الله عليه من الغيبيات التي كان الرسول صلى الله عليه وآله يختصه بها، أخبرهما بما يجري لهما، فقال ميثم:
يا ابن الحارث، لا تخف، إنك ستخرج من سجن هذا الطاغية وتحكم البصرة، وأنت يا ابن أبي عبيدة.
نعم يا ميثم.
لا توجل، إنك ستخرج وتتولى الثأر من قتلة الحسين وأنصاره
إن شاء الله،
وتطأ بقدميك على وجنتي ابن زياد. بهذا أخبرني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بشرك الله خيرا يا ميثم، بشرك الله خيرا وفرج عنك وعن شيعة أهل البيت،
رحمك الله.
لقد أرحتنا بخبرك هذا، وأنت صاحب أمير المؤمنين عليه السلام.
تبدد الخوف الذي كان يساور المختار وابن الحارث، وارتاحا لخبر ميثم، لاسيما بعد إسناده لأمير المؤمنين. وبقي المختار في السجن لفترة من الزمن، ولما علمت أخته زوجة عبد الله بن عمر بخبره طلبت من زوجها أن يتدخل عند يزيد ويطلق سراحه، وبلغ أمر يزيد إلى ابن زياد، فأطلق سراح المختار، واشترط أن يغادر العراق بمدة 3 أيام، وإلا يضرب عنقه. وخرج المختار من السجن إلى الحجاز وهو يقول:
والله لا أقطعن أنامل ابن زياد، ولا أقتلن بالحسين بن علي عدد من قتل بدم يحيى بن زكريا، ولا أقتلن كل جبار بكل لدن خطار ومهند تبار في جموع من الأنصار، ليسوا بميل أغمار ولا بعزل أشرار.
وراح أهل الكوفة يترصدون أخباره، واجتمع القوم منهم وتحدثوا.
Thank you.
سمعت أن المختار اتجه إلى شخص ابن الزبير الذي أصبح سيد الموقف بعد أن خرج الحسين من هناك، وقد رفع رأسه وعادت إليه كل أمانيه وأحلامه بهذا الخروج ومصرع الحسين على ثرى الطف.
إلا أن المختار لم يجهل نوايا ابن الزبير وأطماعه وحقده على البيت العلوي، ولكنه لم يجد سبيلا لمحاربة الأمويين والانتقام من قتلة الحسين إلا بالالتجاء إلى أقوى المعارضين لدولتهم.
بلا شك بلا شك، ولأن ابن الزبير أصبح سيد الموقف هناك بعد مجزرة كربلاء التي أصبحت سلاحا ماضيا بيده يصول بها ويجول، مما جعل الحجاز البلد الأول الذي حمل لواء المعارضة للدولة الأموية والتي أفرزت انتفاضة المدينة وثورتها ضد يزيد.
إذن لا سبيل للمختار إلا أن يقف إلى جانب ابن الزبير ضد الأمويين، لأن العراق متعذر العمل فيه، وخصوصا بعد أن قتل الحسين وأصحابه، وهذا المقتل الرهيب قضى على أعز آمال أهل الكوفة وأغلى أمانيهم.
أجل يا أبا سعد، لا سيما وأن ابن زياد ما زال يقبض بيد من حديد على العراق بأجمعه ويتبع سياسة التعذيب والاعتقالات دون رحمة.
لقد كان المختار عميقا في تفكيره، بعيدا في نظراته إلى مجاري الأحداث ونتائجها. يعرف ابن الزبير أكثر من أي إنسان آخر، ولكن المخطط الذي وضعه في حسابه قد فرض عليه أن يلتجي إلى ابن الزبير ويلازمه ويحثه على الخروج.
ماذا تنتظر يا عبد الله؟ أعلن نفسك خليفة وأعلنها ثورة على الأمويين.
أرى أن ننتظر ونتريث حتى تتهيأ الأجواء ونظل نراقب ونستدر عطف الناس بمقتل الحسين، ونعمق الصراع بينهم وبين السلطة الأموية.
وهو كذلك.
وظلت الأمور تسير لصالح ابن الزبير، وبخاصة بعد جريمة الأمويين في المدينة وما تلاها من الهجوم على مكة واستخفافهم بالكعبة المشرفة. وحينما رأى أن الجماهير المسلحة قد أصبحت معبأة لصالحه وافق على البيعة وطلب من المختار ذلك.
يا أبا إسحاق.
نعم.
أطلب منك البيعة لي خليفة على المسلمين، وأرجو أن تقنع صهرك عبد الله بن عمر بالعدول عن بيعة يزيد والانضمام إليه.
يا عبد الله.
نعم.
أبايعك على شرط أن لا تقضي أمرا دوني، وأن أكون أول داخل عليك، وأن تستعين بي على أفضل أعمالك وأصبح لك وزيرا.
شروط صعبة يا أبا إسحاق، دعني أفكر بشأنها.
لك ذلك.
أخيرا وافق ابن الزبير على شروط المختار الذي أبلى بلاء حسنا في معارك ابن الزبير والحسين بن نمير، وقاتل أشد القتال. وهنا يقول ابن كثير:
إن المختار كان وفيا لابن الزبير، ولكن الأخير لم يفي بما وعده به، فحقد عليه ولكنه لم يجهر بمشاعره نحوه، وفي الوقت ذاته كان على صلة بأهل الكوفة، ولما تبين له أن الشيعة في الكوفة على استعداد للأخذ بثأر الحسين لو تيسر لهم الزعيم الذي يجمعهم تحت لوائه، توجه المختار إلى الكوفة.
وكان سليمان بن سرد الخزاعي ومن معه من التوابين يستعدون لقتال الأمويين قتلة الحسين، فلم يشترك المختار معهم، وانتهت حركتهم إلى القتل في سبيل الله والتكفير عن الذنب. وعادت فلولهم تبحث عن زعيم جديد، فوجدت أمنيتها في المختار فانضموا إليه، وكان يترحم على سليمان بن سرد في مجالسه ويقول:
لقد قضى ما عليه، وقد توفاه الله وجعل روحه مع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
وجاهر المختار في الدعوة إلى العلويين وأخذ البيعة لهم، وجعل يتصل بهم بين الحين والآخر، وكتب إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين بخصوص البيعة له، وأرسل له أموالا كثيرة، وتحدث القوم بهذا الأمر.
يا أبا شداد،
نعم،
سمعت أن الإمام علي بن الحسين رفض البيعة لنفسه والتي دعاه إليها المختار، ألا ترى في ذلك ضيرا عليه؟ أو ربما يكون لعدم اطمئنان السجاد لمواقف العراق.
هذا صحيح، هذا صحيح، ويمكن أن يكون هذا الموقف من زين العابدين لحراجة موقفه الواقع بين عدوين من أشرس خلق الله، وعلى ما بينهما من العداء والتدافع على السلطة، إلا أن كليهما يكيدان للعلويين، ألا وهما الأمويون والزبيريون، والإمام يعيش في الحجاز منطلق الدعوة الزبيرية.
وسمعت أن المختار كتب إلى محمد بن الحنفية بعد ذلك، فكان جوابه: إني أحب أن ينصرنا الله ويهلك من سفك دماءنا، ولست آمر بحرب ولا بإراقة دماء.
وماذا ترون المختار صانعا مع والي الزبير على الكوفة؟
يا أبا سعد، إن الزبير أصدر أوامره بعزل عامليه عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة، وولى الكوفة عبد الله بن مطيع، وتأتي هذه الأوامر من ابن الزبير لكونه عرف باستفحال المختار في الكوفة.
ولم يكن عبد الله بن مطيع خيرا من سلفيه، فسار في الكوفة مسيرة أغضبتهم، فحقدوا عليه وعلى ابن الزبير، والتفوا حول المختار، وما لبث أن اتسع نفوذ المختار، فأخرج منها ابن مطيع، وانضم إلى المختار إبراهيم بن مالك الأشتر، وخضع العراق وسائر الأمصار عدا الحجاز والجزيرة وبلاد الشام إلى المختار، ودخل قصر الإمارة لأول مرة وبسط يده للبيعة.
أيها الناس، أدعوكم إلى البيعة على كتاب الله والطلب بثأر أهل البيت ومناصرة من يناصرهم ومعاداة من يعاديهم، وإني أعاهدكم على ذلك، وسأفرق الأموال بينكم بالسوية من غير فرق بين عربي وأعجمي، كلكم لآدم وآدم من تراب.
وقد أثارت سياسة المختار الاقتصادية غضب الأشراف ومن التف حولهم، واعتبروا مساواتهم بالموالي اغتصابا لحقوقهم، فانتهزوا فرصة خلو الكوفة من الجند والمقاتلين الذين سرحهم المختار بقيادة إبراهيم بن الأشتر إلى الموصل لقتال جيش الشام بقيادة ابن زياد، فثاروا على المختار، وتكلم شبث بن ربعي مع المختار نيابة عن المتمردين.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. المختار بن أبي عبيدة الثقفي.
كان هذا القسم الأول.
طغاة الأرض ما زالوا يعيثوا في الورى ظلما، لقد قتلوا ابن فاطمة كأن لم يعرفوا الإسماء، لقد قتلوا ابن فاطمة الاسماء. تفشى الظلم في الدنيا، وزاد الرعب والقتل، وإن شعوبنا عاشت وحلم سنينها العدل، وإن العدل. حسين لبك يزيد العصر أمريكا، هي الطاغوت والأفعى، تبث حروبها سما، وضد الحق كم تسعى، ولكن جيش مهدينا سيلقي فيهم رعبا بقبضات ورايات إلى العباس منسوبة، الناس منسوبة، ولكن جيش مهدينا، ولكن جيش مهدينا سيلقي فيهم رعبة بقبضات ورايات إلى العباس منسوبة، إلى العباس منسوبة. حسين لبيك، حسين لبيك، حسين لبيك، حسين لبيك،
حسين لبيك،
حسين لبيك، حسين لبيك، حسين لبيك، حسين لبيك، حسين لبيك، حسين لبيك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في السابع من شهر مهر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1981 ميلادي، استشهد خمسة من كبار القادة العسكريين الإيرانيين في حادثة سقوط طائرتهم في منطقة كهريزك قرب العاصمة طهران، وهم الشهيد ولي الله فلاحي نائب القائد العام للقوات المسلحة السابق، والشهيد يوسف كولهدوز أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، والشهيد فاكوري مستشار نائب القائد العام للقوات المسلحة، والشهيد السيد موسى نامجو وزير الدفاع، والشهيد جهان آرا قائد الحرس الثوري لمدينة خرمشهر. وقد استشهد هؤلاء القادة جراء سقوط طائرتهم خلال عودتهم إلى العاصمة طهران بعد انتهاء عمليات ثامن الأئمة عليهم السلام وكسر الحصار الذي فرضته القوات العراقية الغازية على مدينة أبدان. وأخيرا وفي السابع من شهر مهر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1981 ميلادي، امتدت يد الغدر والخيانة لزمرة المنافقين الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية في إيران إلى العلامة المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الكريم هاشمي نجاد في مدينة مشهد المقدسة، فاستشهد على أثرها مدرجا بدمائه. وقد ولد الشهيد هاشمي نجاد عام 1932 في مدينة بهشهر، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية انتقل إلى مدينة قم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء كالإمام الخميني رحمة الله عليه وآية الله العظمى البروجردي، ثم انضم إلى صفوف العلماء المجاهدين في النهضة التي قادها الإمام الخميني ضد نظام الشاه المقبور في إيران، وفي هذا الطريق تعرض للاعتقال أكثر من مرة بسبب الاجتماعات التي كان يعقدها والخطابات التي كان يلقيها ويكشف فيها عن سياسات نظام الشاه المقبور، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، واصل الشهيد هاشم نجاد جهوده لخدمة الثورة الإسلامية وبناء إيران الإسلامية، وانتخب نائبا في الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي. ومن أبرز مؤلفات الشهيد مناظرات الدكتور والعجوز والمشاكل المذهبية اليومية والدرس الذي أعطاه الإمام الحسين عليه السلام للبشر، الذي ناقش فيه حركة الإمام الحسين عليه السلام وجوانبها المختلفة، وأيضا كتاب المبادئ الخمسة للإيمان ومدرسة المقاومة والزهراء سلام الله عليه. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. نفتتح هذه الحلقة بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله في العلاقة مع الله، يعرفنا بها سبطه سيد الشهداء عليه السلام. ففي البحار عن زيد بن علي عن أبيه الحسين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. وجاء في كتاب كنز العمال عن الحسين عليه السلام أنه قال: لا ينبغي لنفس مؤمنة أن ترى من يعصي الله فلا تنكر عليه. روي عن الحميري في كتاب وسائل الشيعة أنه قال: إن الحسين بن علي عليهما السلام كان يزور قبر الحسن عليه السلام في كل عشية جمعة، فسلام الله على سيدي شباب أهل الجنة اللذين قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله: إنهما إمامان قاما أو قعدا. روي عن منذر الثوري في كتاب المنتخب للطرحي قال الإمام الحسين عليه السلام: أنا قتيل العبرة، ما ذكرت عند مؤمن إلا بكى واغتم بمصابي. ولننتقل مستمعين الأفاضل إلى نفحات كاشفة عن أخلاق خامس أهل الكساء، فمنها ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام في كتاب المناقب أنه قال: ما تكلم الحسين عليه السلام بين يدي الحسن إعظاما له، ولا تكلم محمد بن الحنفية بين يدي الحسين عليه السلام إعظاما له. ومن الهدي الحسيني في أبواب آداب الملبس روى الكليني في كتاب مشكات الأنوار عنه عليه السلام أنه قال: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار. وأخيرا روي عن التستري في كتاب إحقاق الحق عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: لو عقل الناس وتصوروا الموت بصورته لخربت الدنيا. وجاء في كتاب لسان العرب عن ابن منظور قول الحسين عليه السلام: اتقوا هذه الأهواء التي جماعها الضلالة وميعادها النار. نشكر لكم أيها الإخوة والأخوات أطيب متابعتكم لهذا اللقاء من برنامج أنوار الخطاب الحسيني، قدمناه لكم من إذاعة طهران. دمتم بكل خير والسلام عليكم.
مصائبك السما فاطمة يا فاطمة، أبكت مصائبك السما فاطمة يا فاطمة، وبكى الرسول وآله رزءا جليلا مؤلما، وبكى الرسول وآله رزءا جليلا مؤلما، فاطمة فاطمة يا فاطمة، فاطمة فاطمة يا فاطمة. المصطفى بلوعة القلب الحزين، قومي وعز المرتضى بمقدم المستشهدين، قومي وواس المصطفى بلوعة القلب الحزين، قومي وعز المرتضى بمقدم المستشهدين، بمقدم المستشهدين.
فاطمة نار الأسى لهب بأحشاء الفؤاد، ذبح الحسين من القفا فتلبس الكون الحداد،
يا فاطمة نار الأسى لهب بأحشاء الفؤاد، ذبح الحسين من القفا فتلبس الكون الحداد، نحر الغريب بكربلا، نحر الغريب بكربلا، نحر الغريب بكربلا، نحر الغريب بكربلا، أبكت مصائبك السما فاطمة يا فاطمة، أبكت مصائبك السما فاطمة يا فاطمة، وبكى الرسول وآله رزءا جليلا مؤلما، وبكى الرسول وآله رزءا جليلا مؤلما، فاطمة فاطمة يا فاطمة، فاطمة فاطمة يا فاطمة، فاطمة فاطمة يا فاطمة.
من هدي الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد خلقه وأعز رسله سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نتناول في هذه الحلقة البحث حول أصل من أصول العقيدة الإسلامية، وهو العدل. نحن ندرك بفضل قدرة الإدراك الحسن والقبح، ونفهم أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، ونعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا مجال للظلم والعدوان فيما يفعله. وعلة اعتقادنا هي أن العدوان والظلم الذي نلاحظه ينشأ من جراء أحد العوامل التالية. نبدأ بالعامل الأول. العامل الأول هو الجهل الذي يكون سببا أساسيا للظلم في بعض الأحيان. فالشخص الذي يعتقد بأن الجنس الأبيض من البشر أرقى وأفضل من الجنس الأسود بسبب اعتقاده هو جهله بأمر المساواة الذي لا يميز بين شخص وآخر وبين جنس وآخر إلا على أساس التقوى. وهكذا باعتقاده ذلك يعمل القبيح ويمارس أعمالا عدوانية تنزل الضرر والظلم بالجنس الأسود. هذه الأعمال آتية نتيجة جهل الإنسان وسوء فهمه. فكيف يمكن أن يمارس الله سبحانه وتعالى الظلم وهو الذي لا سبيل للجهل إليه والذي لا نهاية لعلمه؟ ننتقل إذن إلى العامل الثاني الذي يساعد في نشوء حالتي الظلم والعدوان، وهو عامل الخوف الذي يجبر الشخص في بعض الأحيان على الإتيان بعمل قبيح. إليكم مثالا على ذلك. هناك قوتان متصارعتان يصيب الهلع إحداها نتيجة الخوف من هجوم القوة الأخرى، فتهجم هذه القوة الخائفة لصيانة نفسها من هجوم الخصم فتعتدي عليه وتنزل الظلم به. ولكن هل لله خصم أو لديه حاجة لتحكيم سلطانه وقدرته؟ أما العامل الثالث فهو عامل الحاجة والنقص الذي يدفع الشخص لممارسة أعمال قبيحة وإنزال الظلم بالآخرين، وهكذا تكون الحاجة أحيانا عاملا للظلم. نأتي يا إخوة الإيمان إلى العامل الأخير الذي يساعد في نشوء حالتي الظلم والعدوان التي قد تأتي نتيجة عقدة نفسية ما تسمى السادية. هذه العقدة تسبب إنزال الضرر بالآخرين، وذلك تشهيا وتلذذا وعبثا لمعايبها. والآن وبعد أن تعرفنا وإياكم على عوامل الظلم، فأي من تلك العوامل نعثر عليه من الله حتى يكون دافعا له لكي يظلمنا؟ فالله عز وجل ليست لديه إرادة ظلم لأي مخلوق فضلا عن ممارسته الظلم، وهو القائل في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: وما الله يريد ظلما للعالمين. وهو القائل أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، صدق الله العلي العظيم. إذن فهو يأمر بالعدل والإحسان، فكيف يمكن أن يظلم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من هنا يا إخوة الإيمان كان اعتقادنا بأن الله سبحانه وتعالى عادل، وبأنه منصف ومتصف بجميع صفات الكمال، والدليل على ذلك وجود بعض تلك الصفات في مخلوقاته، وذلك أنه لو كانت هذه الصفات غير موجودة في الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يوجدها في مخلوقاته. وكما ذكرنا سابقا بأنه يجب توحيد الله في ذاته، وكذلك يجب توحيده في صفاته أيضا، فهو في العلم والقدرة لا نظير له، وهو في الخلق والرزق لا شريك له. من هنا كان لا يوصف بما توصف به مخلوقاته، فهو لا تدركه الأبصار وهو يدركها، وصفاته هي عين ذاته وليست صفاته زائدة عليه، وليس وجودها إلا وجود الذات. ومن صفاته العظيمة أنه حي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عالم، قد أحاط بكل شيء علما. قادر، إن الله على كل شيء قدير. عادل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. غني، إن الله لغني عن العالمين. لطيف، الله لطيف بعباده. صدق الله العلي العظيم. ومع ملاحظة هذه الصفات وغيرها، قد يراود أذاننا هذا السؤال التالي: لماذا كان العدل أصلا وهو صفة من صفات الله؟ الجواب هو بسبب وجود جماعة أنكرت لزوم العدالة كصفة من صفات الله، وجوزت على الله فعل القبيح، تقدست أسماؤه، وجوزت عليه معاقبة المطيعين، إدخال العاصين بل الكافرين في الجنة، وإن تكليف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك يعاقبهم الله على تركه، وجوزت عليه أيضا أن يصدر منه الظلم وأن يفعل الفعل بلا حكمة، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هؤلاء يصورون الله على عقيدتهم الفاسدة ظالما جائرا، يفعل القبيح ويترك الحسن. تعالى الله عن ذلك، فهو القائل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. من هنا يا إخوة الإيمان، كان قول علماء العقيدة بأن العدل أصل من أصول الدين، ونحن بدورنا نعتقد بأن العدل هو صفة من صفات الله الثبوتية الكمالية، فهو غير ظالم، يثيب المطيعين ويجازي العاصين، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون، وهو منزه عن الظلم، ونعتبر عدله جزءا من أصول عقيدتنا. وفي ضوء منطق العقل بهدي آيات الله البينات نقول: كل الأفعال الإلهية تجيء وفق حكمة وميزان، وهي أفعال حكيمة، فهو العادل. والعدل بالنسبة إليه عبارة عن إعطاء كل موجود ما يستحقه، والظلم عبارة عن منع ذلك الموجود السيء الذي يستحقه. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع حق أي موجود، فلطفه يعم كل موجود. وهنا نلاحظ أن مركز البحث في الظلم والعدل هو المورد الذي يكون منه الحق. والآن لنتساءل يا إخوة الإيمان: هل من موجود له حق على الله؟ والله ظلمه بإضاعة حقه؟ أكان لنا وجود من قبل؟ أو كان لنا السيء من أنفسنا لكي يؤخذ أو يضيع؟ إن أي مخلوق لا يملك حقا تجاه الله، بحيث يكون إعطاء ذلك الحق أداء للدين وقياما بالواجب، وإنما عدل الله سبحانه وتعالى هو عين الفضل والجود منه، فهو الأول والآخر، وكل ما يصدر عنه هو عن مصلحة وحكمة وليس عن عيب، وأفعاله تطابق موازين العدل كلها. وهذا ما عبر عنه الإمام علي سلام الله عليه بقوله: إن الحق يكون من طرف واحد، فأي شخص يكتسب حقا في عنق شخص آخر، فإن هذا الثاني يكتسب حقا أيضا في عنق ذلك الأول، ويستثنى من هذه القاعدة ذات الله سبحانه وتعالى، فإنها تملك حقا في أعناق الموجودات جميعا، ولكن هذه الموجودات لا تملك سوى المسؤولية والتكليف تجاه خالقها، وليس لها أي حق إزاء موجدها. والآن قد اتضح لنا ولكم معنى الظلم والعدل، فمن الضروري يا إخوة الإيمان الالتفات إلى أن معنى العدل لا يعني المساواة والتكافؤ في كل الأوقات والمجالات. ومثال على ذلك، إذا كان هناك معلم يمنح كل طلابه درجة واحدة دون أن يأخذ بنظر الاعتبار للمستوى الدراسي والجهد الذي يبذله كل طالب، هذه المسألة ظلم بتمام المعنى، فعدالته تكمن في إعطاء الدرجة المتفاوتة، وهذا التفاوت طبيعي قائم على أساس الوساطة أو إرضاء الخواطر. لذلك كانت هذه التفاوتات حكيمة، وعلى هذا الأساس فكل لون من ألوان التفاوت وعدم المساواة ما لم يخرج عن دائرة الحكمة لا يكون ظلما، بل هو العدل بعينه. والحمد لله رب العالمين. من هدي الإسلام.
أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحاً.